الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالفقه لغة، وبتعريف الفقه في ألسنة العلماء، ثم قلنا بأنه التعريف التام الكامل لا يمكن إلا بعد معرفة قواعد الفقه وخصوصياته والأهداف التي تترتب على معرفة الفقه والعلم به، وقلنا ما يتعلق بذلك. الآن نريد أن نستنتج مما ذكرناه تعريف للفقه الجامع المانع، الذي يشمل موضوع الفقه، متعلق الفقه، الهدف والغاية من الفقه. والتعريف الصحيح هو هذا، بأنه العلم، الفقه هو العلم عن إدراك خاص لمجموعة الأحكام والقوانين والقيم الدينية، عن أدلتها الشاملة لجميع ما يرتبط بالإنسان مطلقة في حياة الدنيا والآخرة، لغرض امتثالها وتطبيقها على أكمل وجه، ليتم بسببه بسط العدل وبعث روح الطاعة في النفوس، وإصلاحها وإشاعة الخير في الناس وإسعادهم، وإيصال الإنسان إلى الكمال اللائق به. فشمل هذا التعريف متعلق الفقه، موضوع الفقه، الهدف الذي يترتب عليه والغاية المترتبة عليه، ومنه يظهر أهمية علم الفقه في حياة الإنسان مطلقة، وشمولية موضوعه، واتساع متعلقه، وشدة احتياج سائر العلوم إليه لتحديد موضوعاتها ومسائلها من حيث انتسابها إلى الشريعة وتقويمها بحسب قواعد الدين الإلهي. فكل علم له موضوع، مسائل، هذه المسائل لا بد لها من أحكام وقواعد لأن تطبق بحسب قواعد الدين. الفقه هو الذي يعين ذلك. كما أن هدف الفقه السامي هو تحصيل السعادة للإنسان، وأنه المفتاح لحل المشاكل التي تحصل من تعارض العلوم والتباعد بين أهدافها. والفقه هو الذي يهذب الإنسان نية وعملا، ويجعله في مسار الخير والصلاح. ومما ذكرنا في تعريف الفقه وموضوعه والهدف المرجو منه، تبتني مسائله فتعم في جميع مفردات حياة الإنسان التكوينية والأخلاقية والاعتبارية، وتبين وظيفة الفرد بالنسبة إليها. فهو علم عظيم من ناحية الموضوع والمتعلق والهدف، كما أنه يعم جميع حالات الإنسان ويشمل كل ما يرتبط بحياته. ومن جميع ذلك يظهر وجه ارتباط الاقتصاد الذي نريد البحث عنه بعلم الفقه، فلا بد من معالجة جميع مفردات الاقتصاد على هذا الأساس. فكل مفردة من مفردات الاقتصاد الذي إن شاء الله سيتبين في مستقبل الكلام، كله لا بد من تطبيقها على الفقه وعلى هذا الأساس. هذا بالنسبة إلى التعريف والمتعلق والموضوع والهدف. أما التقسيم، الفقه قسم بتقسيمات متعددة، اختلف العلماء في ذلك كاختلافهم في تعريف الفقه. فقد قسم التقسيم الأول ما ذكره جمع كبير من الفقهاء، هو أن الفقه ينقسم إلى أقسام أربعة: العبادات، العقود، الإيقاعات، الأحكام. وهذا التقسيم هو المعروف بينهم، ومنه نشأت أبواب الفقه المعروفة التي تسمى عند الفقهاء المتقدمين بالكتب، ويبلغ مجموع تلك الأبواب والكتب 62 كتابا. وعلى هذا المنهج ألف الفقهاء كتبهم الفقهية، التي من أهمها عند الإمامية كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي قدس سره المشهور بين المسلمين، واعتبره الإمامية إمام كتب الفقه عندهم، فإنه قدس سره. ذكر في العبادات 10 كتب، هي كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والخمس والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن هذا التقسيم، أي جعل العشرة هذا في كتب العبادات، أورد عليه بأن العبادة إن أريد منها المعنى الأخص وهي التي تتقوم بقصد القربة، فيكون ذكر بعض الكتب كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استطراديا، إذ لا يشترط في الجهاد القربة ولا في الأمر والمعروف ولا في النهي عن المنكر. لم يقل أحد بأن هذه الكتب الثلاثة يشترط فيها قصد القربة. كذلك بالنسبة إلى البحوث السبعة التي ذكرها في الطهارة، فإنها ليست من العبادات بهذا المعنى، فأشكل عليهم هذه الجهة. كما أورد عليه بأنه لم يذكر الكفارات في العبادات مع أنها مشروطة بقصد القربة، فلم يكن التعريف جامعا ولا مانعا لتقومها أي الكفارات بقصد القربة. وأما العقود فقد ذكر فيها 19 كتابا، وهي كتاب التجارة والرهن والفلس والحجر والضمان والصلح والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقات والوديعة والعارية والإجارة والوكالة والوقف والسكنى وأختاها والهبة والسبق والرماية والوصية والنكاح. ولكن غير خفيا إن عد الفلس من هذا القسم والحجر والسبق والرماية والوصية والسكنى وأختاها من العقود، فيه من المسامحة ما لا يخفى، إذ هي هذه لم تكن من العقود. وأما الإيقاعات فقد أورد فيها 11 كتابا، هي كتاب الطلاق والخلع والمباراة والظهار والكفارات والإيلاء واللعان والعتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد والإقرار والجعالة والإيمان والنذور. وتقدم أن الكفارات التي أدرجها في المقام لا بد أن تذكر في العبادات، لا أن تذكر، لأن الكفارات يشترط فيها قصد القربة، فحينئذ هذا وكذا يعد من العبادات، فجعلها من الإيقاعات فيه مسامحة، وكذا الإقرار فإنها إخبار، وكذا الجعالة فإن الإقرار ليس إيقاعا وإنما هو إخبار، وكذا الجعالة. وأما الأحكام فقد ذكر فيها 12 كتابا، هي كتاب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة والغصب وإحياء الموات واللقطة والفرائض والقضاء والشهادات والحدود والتعزيرات والقصاص والديات. هذا هو تقسيم المحقق الحلي، وعليه جمع كبير من الفقهاء إذا ألفوا الكتب الفقهية يؤلفون على هذا التقسيم. التقسيم الثاني ما أورده السيد الصدر قدس سره، حيث قسم الفقه إلى 4 أقسام أيضا، الأول العبادات، الثاني الأموال وهي تشتمل على الأموال العامة والأموال الخاصة، الثالث السلوك الخاص والمراد به روابط الشخص مع عائلته ومجتمعه، الرابع السلوك العام أي الولاية وشؤونها. وهو قدس سره وإن رفع بعض الإشكالات التي ذكرناها على تعريف المحقق، إلا أنه على التقسيم المشهور، ولكنه غفل عن أخرى كما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. التقسيم الثالث ما ذكره بعض الفقهاء حيث جعل عناوين الفقه ستة وفيها أدرج الكتب الفقهية. الأول العبادات وتندرج فيها 10 كتب: الوضوء، الغسل، والتيمم، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج والعمرة، والكفارات البدنية والمالية. الثاني الشؤون الفردية أي الأعمال الشخصية غير العبادية التي لا ترتبط بالمال ولا بالعائلة والمجتمع، وتندرج فيها 8 كتب: المياه، والتخلي، والاستنجاء، والنجاسات، والأواني، والمطهرات، والدماء الثلاثة، والنذر، والعهد، واليمين، والأطعمة والأشربة. الثالث الشؤون العائلية أي السلوك مع الأهل والأرحام، ويندرج فيها 8 كتب: النكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، وتجهيز الأموات، والإرث، والدفاع. الرابع الأموال الفردية تحصيلا وحفظا وتصرفا، ويندرج فيها 22 كتابا، وهي إحياء الموات، والصيد والذباحة، والتجارة، والبيع، والإجارة، والجعالة، والصلح، والرهن، والمضاربة، والشركة، والمزارعة، والمساقات، والضمان، والحوالة، والكفالة، والوكالة، والوديعة، والعارية، والوقف، والهبة، والسكنة، والعمرة، والرقبة، والوصية، والغصب، والحجر، والتفليس. الخامس الولايات أي الشؤون والأعمال التي ترتبط بمجتمع الإنسان عدا أسرته وكيفية سلوكه معهم، ويندرج فيها 9 كتب: هي الولاية، الحكومة، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخمس، والزكاة، والأنفال، والخراج، والسبط، والرماية. السادس الأمور القضائية والجزائية، وهي التي ترتبط بالمنازعات وفصل الخصومات والتصدي على حدود والتعدي على حدود الله الأولية، وتندرج فيها 7 كتب: وهي القضاء والشهادات، والإقرار، والحدود، والتعزيرات، والقصاص، والديات، والكفارات. هذا التقسيم صحيح، بسط هذا التقسيم وشمل جميع الكتب وجعلها في موضعها، لكن ينقص هذا التقسيم يفتقد فيه الصياغة الفنية، إذ إنه لم تكن فنية، في بعضها هي إشكالات، فإن بعض الكتب لا يلائم العنوان الذي جعله فيه، كما أن فيه تبسيط العناوين مع إمكان التداخل فيه. أراد أن يبسط ويشمل جميع ذلك فذكر عناوين مختلفة، ولكن يمكن أن ندخل بعض العناوين في البعض الآخر ونقتصر على بعضها دون تبسيط الكلام. هذه هي تقسيماتهم. التقسيم الرابع وهو الذي سيأتي التنبيه عليه، على ضوء ما ذكرناه في الفقه أنه يعم جميع الأشياء، في الهدف الذي يرجى من الفقه في مسائله وموضوعاته، وسيتبين ذلك إن شاء الله.